بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن موضوع جد هام، وهو بناء شخصية الطالب الكفيف. طبعا ليش بدينا بمرحلة الطالب الكفيف؟ لأن من بنيت شخصيته بشكل سليم وهو طالب سيكون بذات الشخصية السليمة وهو رجل. ولذلك بداية إنشاء الشخصية السوية من كوننا طلاب، وربما أحيانا من كوننا أطفال. فعندما تنشأ الشخصية المتزنة السوية بهذه الكيفية منذ البداية، لا تعاني من خوف، لا تعاني من تشرذم، لا تعاني من قهر، لا تعاني من اكتئاب، لا تعاني من مشاكل، لا تعاني من نظرة سلبية. فعندما تنشأ الشخصية بهكذا سمات منذ البداية، فإننا بالتأكيد سنحصل على ثمارها المحصودة بشكل متميز أثناء كبر صاحب هذه الشخصية. وما ولد القادة قادة إلا من تنشئة سليمة. نحاول في هذه السلسلة أن نضع لأنفسنا 50 هدفا مقسمة على 5 أقسام، لنعرف أين نحن من الشخصية الجيدة. هل نحن قريبون أم نحن بعيدون؟ قديش أنا بعيد وقديش أنا قريب؟ ما هي نسبة المسافة في البعد والقرب؟ وخصصت الطالب الكفيف لأنني ألمح ضعفا في شخصيات المكفوفين خاصة في الجيل الجديد. يعني دائما كنا نتكلم عن الجيل القديم بكثير من الاحترام والفخر، وكنا نتمنى أنه أحيانا نصير زيهم وأحسن منهم، لأنهم فعلا عانوا كثير ونشئوا بشكل كبير وتعبوا على أنفسهم يعني بشكل مرة مذهل، فطلع منهم عالم يشار إليهم بالبنان. الجيل الجديد فيهم خير وفيهم يعني توفر للإمكانيات لم تتوفر في الأجيال السابقة، لكن الميل إلى الدعة وعدم وجود صعوبات في حياتهم، أهاليهم قريبين منهم، ما يريدون قريب منهم، المعلومة صارت سهلة، فما عاد في شيء يخليه انه يحرص على ان يكون مميزا في مجال شخصي معين او في مجال اي نوع من انواع التميز اللي كان يحصلها الاشخاص قبله، او اللي كانت حتى موجودة عند الاشخاص السابقين اللي حصلوا على ما يريدون بالحفر في الصخر زي ما يقولون. الجيل الجديد هذا كل شيء متوفر له، فأصبح يحاول التوكؤ على ما هو أو الاتكاء على ما هو متاح، وبات لا يشغل نفسه بتوفير الأشياء التي يعني تكون صعبة المنال، يحاول أنه إيش يتخلص منها بأي شكل من الأشكال. بالعكس حتى إنها لم تعد يعني ترضي غروره وطموحه، فكل ما وجد صعوبة كل ما استسلم بشكل أسرع. لكن القدامى كانوا يواجهون الصعوبات تلو الصعوبات ويحاولون، في منهم ما أقول لك من استسلم، لا أقول لا، لكن في منهم من عنده نسبة المقاومة أعلى، عشان كذا استمر في حياته بشكل ممتاز. طيب إيش هي الشخصية؟ الشخصية هي مجموعة السمات والصفات التي تقودك نحو الوصول إلى مرحلة كبيرة من التفوق والتكيف مع نفسك ومع المحيطين بك في المجتمع. يمكن أنا أعرفها كذا، غير يعرفها تعاريف ثانية فلسفية أكثر عمقا، بس أنا أشوف أنه الصفات اللي موجودة فيك عشان تخليك مميز هي هذه شخصيتك. ما راح أدخل معاك في أنواع الشخصيات وتفاصيلها، لا، أنا حدخل معاك في حاجة قبل كذا، قبل هذا الموضوع كله. أريدك أن تنظر في نفسك من خلال الأهداف التي سوف نطرحها مع بعض. هل هذه الأهداف كلها أو جلها تحقق فيك؟ وكم نسبة تحققه؟ وإلى أين يمكن أن تقودك هذه الأهداف؟ ولا يهمني بعد ذلك ما هي الشخصية التي اكتسبتها، لأن الشخصيات التي نكتسبها هي نتاج عدة عوامل، شيء منها فطري وشيء منها مكتسب، لكن في المحصلة هي صفات موجودة فينا وهي خصائص موجودة فينا. بعضها نقدر نتغلب عليه مع الوقت، خاصة في الصفات السلبية اللي فينا نقدر نتجاوزها، وبعضها خلاص هي تربيتنا وهي أخلاقنا وهي اللي تحكمنا، ما عاد نقدر نغير شيء. بس لازلت أقول أنه الحلم بالتحلم والأدب بالتأدب والأخلاق بالتخلق، وعليها فقيس أنت، كل شيء في حياتنا والله بنسبة كبيرة نقدر نغيره أو نحاول. قد يكون التغيير هذا ليس كبيرا، يعني بنسبة معينة 50 20 30 40 90 80، المهم أنه في المئة طبعا، المهم أنه نحن نحاول أن نغير، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير شخصيتك والقرار في هذا الأمر ينبع منك أنت. إذا أردت أن تتغير وتغير فستفعل، لكن إذا لم ترد ما في فائدة. قد ما تسمع من محاضرات، قد ما تشوف من دورات، قد ما تحضر من مناسبات، وبطبع ما يجوز عن طبعه، هذا لمن لم يرد أن يتغير. لكن اللي يتغير أو اللي عنده قابلية للتغير سواء للأفضل أو للأسوأ، يمكن تؤثر فيه كلمة، هذه الكلمة لما تنقال تقعد معلمة في حياته، ويمكن تصير نبراس له. يعني أنت لما تيجي تسمع كلمة وتروح الأيام وتيجي ويجيك موقف يشبه هذه الكلمة تقول الله يذكر فلان بالخير قال لي الكلمة دي وراح. سمعت عن حكاية تقول الكلمة أو اعمل الخير وارميه في البحر؟ هذا هو. فلما راح أنا في وقت هذه الكلمة لم أكن أعمل لها حساب، لكن لما جاء الموقف استدعاها وعرفت إنها قبعت في مكان سحيق من مخي، فعملت لي إنجاز الفضل فيه يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى هذه الكلمة، مين قائلها، متى قيلت لي، إيش مناسبتها، ما لي دخل. لكن أرجع كل ما مر علي حاجة حلوة في حياتي لها دخل أو لها علاقة بهذه الكلمة أقول الله يستر على فلان قال الكلمة دي، سمعني الصوت هذا، أعطاني النصيحة دي، سوالي الفعل ده. فمن هنا إحنا بنبني قدراتنا وبنبني شخصيتنا على ما سمعنا أو ما تفاعلنا معه في حياتنا. أهدافنا الخمسين قسمناها إلى عدة محاور، وفي هذه الحلقة راح نتكلم عن الأهداف الدينية منها. طيب، الأهداف الدينية أول حاجة، طبعا إحنا قسمنا كل قسم يا سادة يا كرام إلى 10 أهداف وهي 5، فرأيت أنه 50 هدف لو كان عندك منها شيء يعني ينفعك لكان هذا الأمر جدا مناسب لك. طيب، أول حاجة تعزيز العقيدة الصحيحة، وهذا يترتب عليه ترسيخ الإيمان بالله تعالى والاعتماد عليه وتنمية مفهوم التوكل. النتيجة إيش؟ بما يغرس الطمأنينة والثقة في النفس رغم الإعاقة البصرية. طيب، العقيدة الصحيحة اللي أنت شايفها من وجهة نظرك، أنا ما راح أحاكمك عليها، أنت ترى أن العقيدة هذه سواء صالحة أو فاسدة، شوف ما راح أتدخل في خصوصياتك ولا يهمني، العقيدة الصحيحة اللي أنت تراها تمسك بها ولا تغيرها إلا إن ثبت لك خطأها. وكيف تعرف خطأها؟ إذا قستها بما هو أثبت منها. يعني مثلا واحد متمسك بالتوحيد كعقيدة يقول أنها صحيحة بالنسبة له، كيف يعرف أصالة هذه العقيدة وسلامتها؟ من شيء أثبت من عقيدته، وشو مصادر تشريع هذه العقيدة؟ يعني عندنا مثلا احنا في الإسلام ايش المصادر؟ اهم مصدرين الشريعة الإسلامية، اهم مصدرين فيها القرآن والسنة، القرآن وصحيح السنة النبوية، هذه أثبت المصادر الشرعية، أثبت حتى من عقيدتك. تعال اعرض هذه العقيدة التي تعتنقها أنت على هذه المصادر التي هي أكثر ثباتا من عقيدتك. ليش؟ ليه هي أكثر ثباتا؟ لأنها أول شيء وثقت، ثاني حاجة لها زمن طويل عاصرته أنت أو لم تعاصره، ما تغيرت، فهي ثابتة. ثالث حاجة لها صفة القطعية الثبوت والقدسية، فيها قداسة، واعرض عليها ما تعتقد أنه صحيح، فإن رأيته متفقا منها بشرط أن تكون حياديا، تكون حياديا وما تخلي أحد يضحك عليك، شغل منهج عقلي سليم، يعني لا تجعل أحد يكذب عليك في هذه المسألة، اعرض عقيدتك على هذا المنهج وانظر فيه، هل عقيدتي متساوية مع هذا المنهج، هل هم في خط واحد؟ إذا كان الحمد لله، وإن لم يكن فراجع نفسك. طيب، إذن تعزيز العقيدة الصحيحة، إذا كانت عقيدتي صحيحة خلاص أنا أبدأ أعززها بما يتوافق مع ما تدعو إليه، وهذا قلت لك يتضمن ترسيخ الإيمان بالله تعالى، لأن من يؤمن بأحد فسوف يثق بكل تفاصيله مطلقا، فأنت تثق بالله، إذن أنت تؤمن بالله وبكل ما يدعو الله إليك أن تفعله ستفعله، لأنك تثق فيه، تثق بفلان وفلان أخذته لك مبراسا وقدوة، فكل ما قال لك شيء رحت تتابعه، تثق بفلان وفلان كل ما أعطاك مسألة اتبعتها والقول بها، والقول ما قالت حذامي، فإن قالت حذامي فصدقوها، مع أنها دجالة لكن هو متبع لهذه المرأة، مهما تقول له يصدق ويتبع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان له متبعون أو متبعين مصدقين به لم يغيروا عاده. في حياة الرسول عندنا موقف لا يمكن أن ينسى، قبل أن يتنبأ أو ينبأ رسولنا عليه الصلاة والسلام بما نبئ به من الرسالة، كان له صاحب اسمه أبو بكر الصديق، أو خلينا نقول أبو بكر بن قحافة أو ابن أبي قحافة، كان محمد بن عبد الله وأبو بكر ابن أبي قحافة صديقين قبل أن يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وكان يعرف أبو بكر هذا يعرف من خبر صديقه أنه صدوق، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبدأ يخبر بها الذين هم حوله أخبر صاحبه فقال له صدقت، ما جربنا عليك كذب، أنت أصلا ما تقول شيء إلا صادق، فمن هنا جاءت صفة الصديق، هو متبع لحبيبه وصاحبه على أي شيء، فبمجرد ما قال له كذا قال له صدقت، فقال له أنت يا أبا بكر الصديق، من هنا جاء لقب الصديق. وهذا يعني أن هناك بعض الأشخاص يؤثرون فينا بشدة فنتابعهم فلا ننفك من متابعتهم، الجميل لو كانوا مميزين وصادقين، والسيء للأسف لو كانوا في النقيض. الاعتماد على الله في كل شؤوننا وفي كل تفاصيلنا يحقق لنا النجاح. تنمية مفهوم التوكل وليس التواكل، التوكل أن تعمل كل شيء من الأسباب ثم تترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. أما التواكل فتقول لا، الله بينصرني أو بيساعدني أو بيعمل لي، وأنت لا تفعل شيء، وهذا لا يصلح. لكن اعقلها، يعني ربط الناقة تربيطا سليما صحيحا مميزا، ثم اترك الباقي على الله في حفظها. طيب، هذا التوكل لازم تكون نتيجته هي غرس الطمأنينة والثقة في النفس. يعني واحد متوكل على أن لا يعني يمكن أن يخيبه، فلذلك هو مطمئن من 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 جهته، وواثق النفس ومرتاحها. رغم سلبيات الإعاقة البصرية وما تحدثه بالنفس أحيانا من هموم، من انكسارات، من عدم تمكن، من صعوبات، من كذا، إلا أنه يظل مميزا في هذا الباب، لأنه يرسم لنفسه خط ثقة بالله الذي لن يتخلى عنه حتى وإن واجه ما يواجه من صعوبات. طيب، الهدف الثاني تنمية الفقه العملي، وهذا يستلزم منه إكساب الطالب مهارات أداء العبادات. عندنا الصلاة، الصوم، الطهارة، بطرق تتناسب مع إعاقته، وهذا يشترط تذليل الصعوبات عبر وسائل مساندة مثل المصاحف الصوتية أو برايل. طيب، تعالوا نفتت هذا الهدف مع بعض. تنمية الفقه العملي، يعني الآن أنت لما يكون عندك قائد، القائد هذا أنت مؤمن فيه تمام الإيمان، وقال لك اعمل كذا وكذا وكذا، إيش تلتزم فيه؟ بأخلاق ضده ولا بأخلاقه هو؟ أكيد بأخلاقه هو. طيب، وهذا يستلزم منك أن تأخذ هذه الأخلاق وتعمل بها. إذن هنا تروح تشوف قائدي ماذا يأمرني، يأمرني بكذا وكذا وكذا، هذا اسمه التفقه في الأعمال، أفهمها، إيش حكماتها، إيش تفاصيلها، ماذا يمكن أن تخدمني فيه، ثم بعد ذلك أشتغل على نفسي من أجل تنفيذها. طيب، عندنا من قائدنا هنا؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا إكساب الطالب مهارات العبادات، يعني أنت لما تكون مسلم أو لما تكون متبع لعقيدة فعندك مجموعة من الأعمال يجب أن تنفذها. في حالة المسلمين عندهم الصلاة والصوم والطهارة يمكن أبرز الأشياء. والطهارة بترتبط في القلب وبترتبط في الجسم، يعني طهارة ذاتية ومعنوية. طهارة في جسمك يكون نظيف ومرتب وجميل وتنبعث منك الروائح الجميلة، وطهور في نفسك، لا تتجه إلى مصادر العيب ولا تتجه إلى مصادر الزلة ومصادر الذي يشينك. فهنا طاهر من جوا ومن برا. هذه الطهارة لا شك أنها تقودك إلى ما هو بعد ذلك من أمور خيرة، مثل الحفاظ على الصلاة، الزكاة، الصوم، كل تعاليم دينك الذي ارتضيته لنفسك. طبعا تطبيقنا لهذه العقائد وهذه الظروف دائما بما يتناسب مع ظروفي وحنا نتكلم هنا عن مكفوفين بما يتناسب مع ظروفي وطاقتي وموجهاتي وهذه الإعاقة البصرية التي تستلزم مني أن أتعبد بطريقة معينة. مثل إيش؟ أن أحرص على أن تذلل هذه الصعوبات. طب كيف أنا أقرأ القرآن وأنا ما أشوفه؟ أجيب مصاحف برايل أو مصاحف صوتية أسمعها وردد وراها. كيف أنا أصلي؟ القبلة معرفها، أجيب برامج مساندة ساعدني في هذا الأمر. كيف أنا أعمل كذا؟ كيف أنا أعمل كذا؟ أجيب لي كل شيء ما يكيفه، ونحن أدرى باحتياجاتنا من غيرنا. لا تطالب الناس أن تقدم لك احتياجات وأنت يا صديقي من يعرف احتياجاتك، بل طالب الناس أن يكيفوا لك حاجاتك على متطلباتك. طيب، الأمر الثالث أيها الصديق وأيها الفاضل وأيتها الأخت المباركة، ترسيخ الأخلاق. أول شيء عززنا العقيدة، ثم آمنا بها وحققنا التفقه في أداء مهامها، ثم نلتزم بأخلاقها. طيب، هنا ترسيخ الأخلاق الإسلامية، وهذا يلزم منه تعزيز قيم الصبر، لأن ما من شوكة يشاكها الإنسان، أي غزة شوكة، إلا كان لك فيها أجر. لكن متى؟ لما تأخذ هذا الأجر بحقه وهو الصبر، أن تصبر على ألم الإبرة، أن تصبر على ألم الوخزة هذه في الإبرة، ستحقق لك الشفاء وستأخذ عليها أجر. فاصبر تنل. الرضا، الله سبحانه وتعالى ليش خلقني أعمى؟ ليش خلقني كذا؟ ليش لا تسأل هذه الأسئلة. ارضى بما قدمه الله لك. صحيح أن الإنسان تمر عليه حالات ضعف وحالات خور وخنوع، لكن يجب أن لا تطول كثيرا، تتجاوزها بشكل سريع وتكمل مسيرتك في الحياة. احترام الآخرين أيضا، أي شخص يا إخواني يكون محترم يحترم، أي شخص. يا أخي احترم أي أحد في الشارع، فضلا عن أن تحترم ناس قدموا لك شيء في حياتك. أنا أعرف بعض الناس من الجحود الذي هم يعيشون فيه، لا يحترمون حتى مدرسيهم، لا يحترمون آبائهم، لا يحترمون. وقلة الاحترام تجلب لك الكثير من المشكلات. فاحترم نفسك يحترمك الآخرين، احترم من لهم فضل عليك يحترموك يقدروك يوقروك. طيب، عندنا قيمة الرحمة، ارحموا الناس يرحمكم رب الناس. طبعا هذه كلها باعتبارها أسس التعامل في المجتمع. يعني الآن المجتمع يقبل منك لو تعاملت معه بهذه الطريقة، رحمة، صبر، احترام، تقدير، أخلاق عالية، كل هذه من أسس الاحترام المجتمعي التي سيحترمك الناس عليها إذا أديتها لهم. الأمر الرابع، إدراك قيمة العلم والعمل. فاعلم، الله سبحانه وتعالى يقول أنه لا إله إلا الله، هذا إيش؟ علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم في بقية الآية أرشدنا إلى فعل شيء ما. إذن لا ينفع أن نقدم عملا بغير علم، لازم أعرف ثم أعمل. أي شيء في الحياة، لا أجي واحد قال لي يلا نروح مشوار، تقول له يلا مشينا، طب وين؟ يلا نروح مشوار، هذا إيش؟ هذا عمل. طب العلم بهذا المشوار قد يكون مشوار سيء يا أخي، قد يكون مشوار يعني أخلاقك ما تسمح لك أنك تروح. فاعلم أين هذا المشوار ثم قرر قبل أن تفعله. العلم ثم العمل، انتبه. غرس قناعة بأن فقدان البصر لا يمنع من طلب العلم أو النجاح في الحياة العملية. لا تقول والله عشاني كفيف ما قدرت أقرأ ولا قدرت أسمع ولا قدرت أشوف، وبالتالي ما حتكون عندي وظيفة جيدة، ما لها دخل، ما لها دخل. قضيتك في تنشئتك لنفسك، أنت انشئ نفسك وبعدين راح تحصل النتيجة اللي والله تبغاها، تأسيسا على القاعدة الإسلامية اللي تقول التفاضل بالتقوى. والعلم لا بالمظهر، تفاضل بالتقوى، عمل، علم، تقوى، تقوى داخلك، قيم تقويك. طيب العلم لا بالمظهر. واحد يحط له مكتبة كبيرة فيها ملايين الكتب أو مئات أو آلاف عشان لا نبالغ، ولا يعرف ماذا كتب في واحد منها، هل تنفعه؟ لا، يجب أن يعمل، يقرأ. مكتبتك إن شاء الله فيها 5 كتب لكن تعرف ما فيها أفضل من 1000 كتاب ولا تدري ما فيها، كالحمار يحمل أسفار. طيب الأمر الخامس، المشاركة المجتمعية الفاعلة. يعني أنت دائما موجود، أنت ابن بيئتك، أنت موجود مع المجتمع مع الناس. لا تقول والله أنا بعيد ولا أنا ما هيخلوني أشارك ولا لا، أنت ولد بيئتك، فأنت بالتالي يجب أن تحضر وتشارك. تدريب الطالب الكفيف على خدمة المجتمع، لا يقول أنا والله ما أقدر، لما يجون في البيت يقولوا له شيل هذه، يقول يا أخي أنا ما أقدر أنا كفيف أشيلها أطيحها. لا يا حبيبي، شيل، كنا نشيل قبلك، شيل يا حبيبي، شيل. عليك مسؤوليات قم بها، عليك واجبات أدها، لأحد عندك حقوق اجعله يأخذها حقه، لك أنت واجبات لا تتهاون فيها، اللي لك خذه واللي عليك أده. طيب ندرب الكفيف على خدمة المجتمع بما يتوافق مع قدراتك كطالب أو كإنسان. لا تجي تضغط نفسك وتقول طبعا هذا ترى شرط مهم، دائما وفقا لقدراتي أنا أستطيع أن أعمل، إذا ما عندي قدرة يا أخي قول لا. في ناس يكلف نفسه وما لا يطيق، حتى ما يقولوا عنه أنه كذا وأنه كذا وأنه يبعد عن الناس وأنه، بس أنا ما أقدر. فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، اشتغل على أن تنفع الناس بما تطيق. خير الناس أفعال الناس، هذا هو مبدأنا، هذا هو المبدأ، خير الناس أنفعهم للناس، لكن وفقا ليش؟ لطاقاته، وفقا لقدراته، وفقا لإمكاناته، وفقا لظروفه. يعني عندي طاقة وإمكانات وقدرات، بس ما عندي ظرف مناسب يسمح لي أني أكون موجود في هذا الحدث. فيجب هنا أيها الصديق أيها الأخت المباركين أن لا تكلفا أنفسكما ما لا تطيقان. شاركوا المجتمع وكونوا معهم، بس بحدودكم، بحدود إمكانياتكم وحدود ظروفكم. وإلى هذا أكتفي بهذا القدر، وسنلتقي في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى لنبحث في مزيد من التفاصيل. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.